أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في مستند القول بمفطرية الغبار، وهو رواية سليمان بن حفص المروزي، وذكرنا تقريب الاستدلال بهذه الرواية، وقلنا أن الإمام سلام الله تعالى عليه عندما حكم بصوم شهرين متتابعين فهذا لازمه بطلان الصيام، ولا بد عليه من ماذا؟ ولا بد عليه من القضاء. وهنا عن طريق هذا الدليل يتبين أن الرواية من أدلة القول المشهور مثلا، ولكن هذه الرواية ورد عليها إشكال. الإشكال الأول أننا إذا تمسكنا بقرينة وحدة السياق، لأنه الرواية قد ذكرت الاستنشاق وقد ذكرت ماذا؟ المضمضة، وذكرت شم الرائحة، ولا نجد أحدا من الأعلام قد أفتى بمفطرية هذه الأمور. إذن بقرينة وحدة السياق، بقرينة وحدة السياق، نحمل المراد من المفطرية على نفي ماذا؟ على نفي الكمال، بمعنى أنه لا يكون هناك ماذا؟ لا يكون هناك إفطار. وتمسكنا بقرينة وحدة السياق، وبينا هذه القرينة وما هو المراد منها، وأن قرينة وحدة السياق أن يكون المعنى واحدا في الجميع، وإن كان هناك اختلاف في المصادق. السيد الخوئي رحمه الله اعترض على هذا الكلام، أننا نتمسك بقرينة وحدة السياق، وأن تمسكنا بقرينة وحدة السياق ليس تمسكا صحيحا، وإنما الصحيح أننا لابد أن نتمسك بنظرية التفكيك لا بقرينة وحدة السياق. درسنا من الآن يبدأ أخوان. فرق بين أن نقول أننا نتمسك بقرينة وحدة السياق بمعنى أن الاستنشاق والمضمضة وشم الرائحة والإفطار إذا تمسكنا بقرينة وحدة السياق واضح أنه بالنسبة للاستنشاق والمضمضة لا يراد منها الإفطار بلا ريب. فإذا بقرينة وحدة السياق نقول بالنسبة إلى من شم الغبار الغليظ لا يكون ماذا؟ لا يكون مفطرا، وإنما نفي كمال كمال الصيام، كما نفي كمال الصلاة لمن كان جارا إلمن عليكم السلام، لمن كان جارا للمسجد. إذن التمسك بوحدة السياق يوصلنا إلى عدم مفطرية استنشاق الغبار. السيد الخوئي رحمه الله قال لا نتمسك بقرينة وحدة السياق، وإنما نتمسك بنظرية التفكيك. توضيح إجمالي لنظرية التفكيك. من نجي للرواية، خلوكم يا إخوان ويا متن الرواية، نرجع لها إخوان. إش قال الإمام؟ إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان، اكتب هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني، إذا استنشق متعمدا، هذا يا حكم الحكم الثالث، أو شم رائحة غليظة. ننتقل إلى الحكم الرابع، أو كنس بيتا. إذن كم حكم في هذه الرواية؟
أربعة
أحكام. السيد الخوئي شو يريد يقول؟ يقول نفكك فقرات هذه الرواية، نفكك فقرات هذه الرواية، فنقول أن الفقرة الأولى حكمها نفي الكمال، الفقرة الثانية نفي الكمال، الفقرة الثالثة نفي الكمال. فإذا مفطرات هذين الفقرات الثلاث لو مفطرات، أما الفقرة الرابعة وهي من كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار، ها في هذه الحالة ماذا؟ هاي حكمها الإفطار. إذن فككنا لو ما فككنا، فككنا بين فقرات الرواية الواحدة. أما بالأمس كنا نتمسك بمن؟ بقرينة وحدة السياق، فحملنا الأحكام الأربعة على حكم واحد. الآن لا، كل فقرة لها حكمها المنعزل عن الفقرات الأخرى. أوضح لك بعد أكثر، بالنسبة إلى الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. أنتم بعد تمسكوا لي بنظرية التفكيك، شو تقول؟
الكذبة نفي الكمال
بالنسبة لمن؟
بالنسبة للوضوء.
أحسنت. وبالنسبة للصيام؟ أما الذي يتمسك بقرينة وحدة السياق
كلاهما تدل على نفي الكمال.
الفكرة صارت واضحة؟ نرجع الآن للبيان التفصيلي لنظرية التفكيك كملف. احنا تعرضنا له بصورة مفصلة سابقا، لكن من باب انه نريد نحيط بتفاصيل المسألة. من البارحة قال لي بس لا الملف يم شيخ عدنان انت فهذين الملفات يم شيخ عدنان شيخ مهمة زين، نأتي إلى نظرية التفكيك. يقول السيد الخوئي، طبعا هذا توضيح إجمالي، ولا التوضيح التفصيلي تقريبا أخذنا بدرسين نظرية التفكيك للسيد الخوئي رحمه الله. إذا جاء دليل وكانت بعض فقراته ظاهرة في نفي الكمال والاستحباب، فلا موجب لحمل باقي الفقرات على نفي الكمال، بمعنى أن باقي الفقرات تبقى محافظة على ظهورها ولا نتصرف بظهورها. بعد انت خلي الرواية قدامك، اي الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. السيد الخوئي سوى يقول اذا وحدة حملناها على نفي الكمال والاستحباب لا موجب للتصرف في ظهور الفقرة الثانية، تبقى الفقرة الأولى الكذبة تنقض الوضوء تبقى دالة على نفي الكمال، أما الكذبة بالنسبة إلى الصيام تكون مفطرة. فنبقى متمسكين بمن؟ بظاهر فقرة أن الكذبة تفطر الصائم. فكرة صارت واضحة؟ فيقول السيد الخوئي فهنا في مقامنا المضمضة والاستنشاق قامت القرينة على نفي الكمال ك كمال الصيام لمن استنشقه وتمضمضه، وهما ليسا مفطرين بسبب قيام ماذا؟ قيام القرينة. أما بالنسبة إلى الغبار يبقى محافظا على ظهوره، ولا نتصرف بظهوره. فهنا نقول إن نظرية التفكيك مبنية على أن صيغة فعل الأمر ودلالة فعل الأمر تكون دلالتها على الوجوب دلالة عقلية. بعدين ترجع خطوات هواي إلى الوراء. إذن هناك من حررت صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب، ظهورها في الوجوب وضعي بالإطلاق وقرينة الحكمة، لو بالدلالة العقلية. إذا كنت تقول أن صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب وضعي، بعد تؤمن بنظرية التفكيك؟ واضح؟ إذن خلافك هناك وين ظهر؟ ظهر هنا. قدرت أوصل الفكرة؟ لو أعيد، من يبني على أن صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب بالأطلاق وقرينة الحكمة، بالأطلاق وقرينة الحكمة، بعد يؤمن بنظرية التفكيك؟ يعني مثلا السيد الشهيد لا يؤمن بنظرية التفكيك، ليش؟ إذن هو لو كان هناك السيد الشهيد يؤمن أن دلالة الأمر على الوجوب دلالة عقلية، لآمن بمن؟ بنظرية التفكيك. إذن خلافنا بنظرية التفكيك هو هنا لو هناك. واضح؟ زين، نرجع لبحثنا. يقول السيد الخوئي رحمه الله أن دلالة صيغة فعل الأمر على الوجوب دلالة عقلية، والأمر من الناحية الوضعية يدل على أصل الطلب. بمعنى، هذا كلام من؟ كلام السيد الخوئي، أن الواضع الأول عندما وضع صيغة فعل الأمر وضع صيغة فعل الأمر للدلالة على أصل الطلب، على أصل الطلب. أما استفادة الوجوب والاستحباب يكون عن طريق استفادة الوجوب عن طريق أن هذا الأمر صدر من المولى ونحن عبيده وهو مولانا ونقر له بالعبودية. فبقانون العبودية إذا صدر منه أمر فأمره يدل على ماذا عقلا؟ على الوجوب. العقل يقول هذا ربنا خالقنا مولانا نحن عبيده نقر بالعبودية له، فإذا أمرنا العقل يقول هذا الأمر يدل على الوجوب. العقل هم يقول المولى لو يريد الاستحباب كان ودالي قرينة وياه. فإذا صيغة فعل الأمر دلالتها على الوجوب تكون دلالة عقلية. فهنا نقول، ترى البحث وايد دقيق، هنا يقول السيد الخوئي لا تشكلوا علي وتقولون أنت يا سيدنا الخوئي خو خالفت قرينة السياق. شي جاوبهم السيد الخوئي إخوان؟
لا يؤمن بقرينة هذه السياق.
أكو واحد ما يؤمن بقرينة وحدة السياق يا شيخنا؟ شنو هذا؟ هذا بس ما دارس أصول. لاحظوا الدقة عند السيد الخوي. يقول السيد الخوي: أنا أؤمن بقرينة وحدة السياق، ولكن حافظت على قرينة وحدة السياق على أصل الطلب. فإذا الأحكام الأربعة على مستوى الطلب ومعنى الطلب واحد لو مو واحد؟
واحد.
ها؟ بالاستنشاق طلب، صح لو مو صحيح؟ بالمضمضة طلب، بشم الرائحة طلب، و استنشاق الغبار هم طلب. فإذا على مستوى أصل الطلب السياق واحد لو مو واحد؟
واحد.
سيد
واحد
لو مو واحد؟ زين يا سيدنا الخوئي، وين الاختلاف راح يصير؟ السيد الخوي شو يقول؟ يا بتر الاختلاف بالمصاديق. الاختلاف وين صار؟ بالمصاديق. فإذا هنا السيد الخوئي رحمه الله عندما قال أنه بالنسبة إلى قرينة وحدة السياق، أنا أؤمن بقرينة وحدة السياق وأن المعنى واحد، لكن المعنى واحد على يا مستوى؟ على مستوى أصل الطلب. فالطلب يكون ماذا؟ واحدا. أما المصاديق راح تكون مختلفة. إذن السيد الخوئي راح يفكك وين؟ بالمعنى. لو راح يفكك بالمصاديق فيقول المصداق هنا غير المصداق هنا، والمصداق هنا غير المصداق هنا. فإذا تفكيك السيد الخوئي يكون على مستوى المصاديق. واضح الكلام؟ فإذا يقول السيد الخوئي أما الغبار يبقى شنو؟ مفطر. أما الاستنشاق يبقى على نفي الكمال. فمن جهة السيد الخوئي حافظ على أصل الطلب، يعني حافظ على المعنى، حافظ على قرينة وحدة السياق. أما الاختلاف وين خلاه بالمصاديق. إذن السيد الخوئي بلا ريب ملتفت جدا أن قرينة وحدة السياق لا بد من الحفاظ عليها، وهو يقول أنا حافظت على قرينة وحدة السياق بأن جعلت المعنى واحد في هذه الأحكام الأربعة. والتفكيك صار وين؟ في عالم المصاديق. فإذا هنا بالنسبة إلى الاستنشاق المراد نفي الصيام على مستوى الكمال. واضح؟ على شم الرائحة. أما بالنسبة إلى استنشاق الغبار يبقى على نفي الغبار، على نفي الصيام حقيقة. إذن التفكيك صار في عالم المصداق. أما قرينة وحدة السياق فيكون ماذا؟ يكون زين. فإذا يقول السيد الخوئي رحمه الله: إذن قول الإمام سلام الله تعالى عليه وأمره بأن يصوم شهرين متتابعين، إذن بالنسبة إلى الأحكام الثلاثة الأولية أو إلى الحكمين المتقدمين اللي هو المضمضة وشم الرائحة، نحمل على الاستحباب أو على نفي الكمال. أما بالنسبة إلى استنشاق الغبار يبقى دالا على ماذا؟ دالا على الطلب الوجوبي. هذا كلام من؟ فهنا التفكيك كما تلاحظون حصل على مستوى زين. هيا نظرية التفكيك. نرجع إلى مقامنا أخوان، نرجع إلى محل بحثنا، نقرأ هذا المقدار وبعد ذلك نقول. يقول السيد الخوئي رحمه الله: والتفكيك في السياق الواحد لو قبلناه بناء على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب. العبارة واضحة ها؟ بناء كمل. ف فإنما نقبله لو خلص خلص هذا اشتبهت أنا وقريت والتفكيك في السياق الواحد خلص هذا كلام السيد الخوئي. هاي نظرية التفكيك، هاي نظرية شنو التفكيك. ليش ما شرح المصنف؟ المصنف يقول يابا مو شرحناها وين متقدما خو مو كل شوي نعيدها. زين خلصنا من السيد الخوئي ولا ما خلصنا؟ المصنف يقول يرد على السيد الخوئي أولا وثانيا. أما أولا نقول للسيد الخوئي رحمه الله حتى لو سلمنا بكبرى نظرية التفكيك مع ذلك لا نسلم في مقامنا على مستوى الصغرى. ليش يا شيخنا المصنف؟ يقول لأن السيد الخوئي رحمه الله من آمن بنظرية التفكيك آمن فيما إذا كانت هناك فقرات متعددة، فقرات مستقلة، فهناك كان يفكك بين الفقرات على مستوى المصاديق. أما إذا كانت الفقرة واحدة فبلا ريب لا يمكن التفكيك. وببيان آخر نقول إن الفقرتين نفكك بينهما لأن الفقرة الأولى تدل على معنى والفقرة الثانية تدل على معنى آخر. أما إذا كانت الفقرة واحدة ولها معنى واحد فلا يمكن التفكيك بينهما. فكرة صارت واضحة؟ زين. وفي مقامنا عندما قال الإمام فعليه صوم شهرين متتابعين فإن ذلك مفطر. إذن هاي فقرة واحدة لو مو واحدة؟ فقرة واحدة. فإذا كانت الفقرة واحدة والسياق واحد إذن بعد نقدر نفكك لو ما نقدر نفكك؟ وين ما نقدر نفكك اخوان؟ لا يصعب عليكم البحث. لا تقول هنا عندنا استنشاق وهنا عندنا مضمضة وهنا عندنا خواهي مو اختلاف في عالم المصاديق. وين هو المعنى؟ يا سيدي قدامنا رواية يا شيخنا، وين يطلع ليها؟ وين انت تقول المعنى واحد الفقرة واحدة ما يصير نفكك بيناتها؟
فإن ذلك
اي
الرواية فإن ذلك
شبيه
باعتبار إشارة إلى كل الفقرات.
إن ذلك
الطلب
يعني مش على الطلب. ها شيخنا؟ ها؟ أحسنت هذا الكلام. الإمام إيش قال؟ قال فإن ذلك مفطر. أنت شو تريد تقول؟ هاي كلمة مفطر بالنسبة إلى شم الرائحة نفي الكمال، بالنسبة إلى الغبار نفي الحقيقة. فكرة صارت واضحة؟
واضحة.
إذن الفقرة الواحدة لا يمكن أن تكون الكلمة الواحدة وهي مفطر. مو قلنا جروا تحت خاط؟ قلنا لو ما قلنا أمس. فإذن كلمة مفطر بالنسبة إلى المضمضة وبالنسبة إلى شم الرائحة تقول المراد من الإفطار الإفطار بمعنى نفي الكمال، وبالنسبة إلى الغبار المراد نفي الحقيقة يعني بطلان الصيام. إذن على مستوى الصغرى لا يمكن تطبيق نظرية التفكيك هنا. نحن معك تنزلا يا سيدنا الخوئي، قل وياي، معك في نظرية التفكيك فيما إذا تعددت فقرات الرواية. أما إذا كانت الفقرة واحدة لا يمكن التفكيك. الفكرة واضحة؟ ها؟ شيخنا سيدنا. زين الآن أسأل والجواب عليكم. الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم على مستوى الصغرى، آمنا بالكبرى تنزلا، على مستوى الصغرى يمكن التفكيك ما دام انت حليت لنا اياها شيخنا، يمكن التفكيك لو ما يمكن ولماذا؟ شلون يعني مصداق؟ ابدا مو صحيح الكلام.
انا قال تنقض الوضوء تفطر.
احسنت، اذا فقرتين. لو أراد السيد الخوئي رحمه الله أن يتمسك بنظرية التفكيك لابد أن يتمسك بنظرية التفكيك في الموارد التي تكون فيها الفقرات متعددة. الكذبة تنقض وتفطر، والنقض غير الإفطار، فإذن الفقرات ما لا تكون تكون متعددة. فكرة صارت واضحة سيدنا؟ فإذا بناء على هذا الكلام لا يصح ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله. نقرأ هذا المقدار، يقول: ونظرية التفكيك في السياق الواحد. الرد الأول على السيد الخوئي: لو قبلناه، هذا يارد، هذا يارد. إذن نحن أساسا ننكر نظرية التفكيك. زين، بناء على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب، انتهى الرد الأول. بعد هذا شنو ينطينا إشارة على أن الاختلاف وين موجود؟ يقول الرد الثاني: فإنما نقبله التفكيك لو اشتمل على أمرين، مثلا حيث يقال إن مدلولهما الطلب فقط، فلا يلزم من إرادة الوجوب من أحدهما والاستحباب من الآخر تفكيك في المدلول الوضعي. هاي من يشرح لنا يا أخوان؟ بينها الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم على مستوى الدلالة الوضعية لصيغة فعل الأمر. أصل الطلب حافظنا عليه لو ما حافظنا؟
حافظنا
عليه أصل الطلب. إذن السياق واحد، قرينة وحدة السياق واحدة في النقض وفي الإفطار، فلا يوجد مانع على مبنى السيد الخوئي أن نقول الأولى نفي الكمال والثانية نفي الحقيقة. يقول: دون مثل جملة فإن ذلك مفطر التي مدلولها الوضعي ثبوت المفطرية، ثبوت المفطرية، هذا مدلولها الوضعي. المدلول الوضعي واحد، كما أن صيغة فعل الأمر مدلولها الوضعي واحد وهو الطلب، بس أنت هاي المفطرية هنا تريد تحملها على نفي الكمال في شم الرائحة أو في المضمضة، أما بالنسبة للغبار وين تريد؟ على نفي الحقيقة. فما يصير الفقرة الواحدة تحملها على معنيين مختلفين. الفكرة صارت واضحة إلى هنا شيخنا؟ زين، هذا بالنسبة إلى الرد الأول. الرد الثاني، الرد الثاني هذا مضافا، هذا مضافا، أن خلصنا من بيان الرد الأول على من؟ على رواية المروزي، واضح؟ الرد الثاني على رواية المروزي، أن الرواية، رواية المروزي معارضة بمثل موثقة عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام، سألته عن الصيام أو عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخن في حلقه، فقال: جائز لا بأس به، جائز لا بأس به. شنو يعني جائز لا بأس به؟ وبينما رواية المروزي ظاهرة بمن؟ في المفطرية. إذن صارت معارضة. إذن رواية عمرو معارضة لرواية المروزي. وعدنا صحيحة ابن مسلم المتقدمة، لا يضر الصائم إذا اجتنب عن ثلاث وياهن الدخنة، فإذن هاي هم معارضة. ولسانها آبن عن التقييد بعد ما نعيد، فإذا صار تعارض بين من وبين من؟ وصحيحة محمد ابن مسلم. هنا نروح إلى باب التعارض، نقول يابا بالنسبة إلى رواية المروزي تدل على المفطرية بالظهور، ورواية عمرو تدل على عدم المفطرية بالصراحة وبقرينة الصراحة. نحمل المفطرية هناك على ماذا؟ أو الاجتناب على الاستحباب. واضح. يقول ويتعين، وعليه يتعين حمل رواية المروزي على الاستحباب إن كانت قابلة لذلك، إن كانت قابلة لذلك، نفس العبارة الفوق اللي بين شريطين، وإلا يتم التعارض والتساقط والرجوع المن إلى البراءة. زين، لماذا قال إن كانت قابلة لذلك؟
إن كانت قابلة لذلك عن أول الظاهر والصحيح.
أي وبعد هذا أشرنا إليه بصورة مستقلة.
لم نقل بالتفكيك؟
لا. روحوا للتعارض. سيدنا النبوي بالنسبة إلى التعارض، إحنا الآن مو عندنا تعارض، صح ولا مو صحيح؟ تعارض بين رواية المروزي التي تدل على ماذا؟ على المفطرية، صوم شهرين متتابعين، زين، ورواية عمرو التي تدل على عدم المفطرية، زين، المفطرية وعدم المفطرية، هذه أحكام تكليفية لو أحكام وضعية؟
وضعية
لا
وضعية. تكليفية لو وضعية؟
وضعية يبطل
الصوم.
حكم وضعي. زين، الجمع العرفي يجري بين الأحكام التكليفية فقط لو يعم الأحكام الوضعية.
لذلك تحشي مو تسكن.
يعم. زين، إذا يعم أكو لازم فاسد ما تقدر تلتزم به، لأنه إذا كان الدليل يدل على بطلان الصيام يعني الفساد، تقدر تقول يستحب الفساد؟ ها؟ زين، للي يحضرون الفقه الاستدلالي المقابل للمكاسب يروحوا لي إلى صفحة 201 إذا جايبين الكتاب، اللي جايبين الكتاب 201 اكتب اخوان الفقه الاستدلالي المقابل للمكاسب في صفحة 201 في الهامش، ان قلت ان الحمل على الاستحباب او الكراهة وجيه في الاحكام المولوية دون الأحكام الإرشادية كما في المقام وذلك بأحد وجهين. الأول ما ذكره بعض الأعلام من أن حال الدليلين الإرشاديين حال الجملتين الخبريتين اللتين أي إحداهما تقول مثلا الصلاة على النجس فاسدة والأخرى تقول هي صحيحة، فكما أنه لا معنى لحمل الأولى على الكراهة أو الاستحباب، لا معنى لقولك يستحب الفساد أو تستحب الصحة، فكذلك الحال في الدليلين الإرشاديين اللذين هما بمثابة الجملتين الخبريتين. هذا رأي من؟ هذا رأي سيد الخوي، يقول ما نحمل الجمع العرفي في الأوامر الإرشادية فقط، في الأوامر الملو وين موجود هذا الكلام؟ هذا الكلام موجود في التنقيح في الجزء الثاني صفحة 270، وموجود في المستند في كتاب الصلاة في الجزء السادس صفحة 60. واضح؟ المصنف لديه ردود على السيد الخوئي أنه لابد أن نفرق بين الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية مثل الطهارة وكذا لها مرتبة شديدة ولها مرتبة ضعيفة، النجاسة لها مرتبة شديدة ولها مرتبة ضعيفة. فإذا الجمع العرفي كما يجري في الأحكام المولوية يجري في الأحكام الوضعية. الآن المصنف مني يقول ويتعين حمل رواية المروزي على الاستحباب إن كانت قابلة لذلك. يعني شنو؟ باعتبار أنه أحكامنا أحكام شنو؟ وضعية. زين أنت المصنف، أنت مو تذهب إلى أن الجمع العرفي يكون جاريا في الأحكام الوضعية في الأحكام الإرشادية؟ تذهب لو ما تذهب؟ يقول نعم. زين ليش خليت إن كانت قابلة لذلك؟ يقول ها، مو لابد أن نفرق بين الأحكام الوضعية والإرشادية، إنه إلها درجات مثل الطهارة والنجاسة. لو ما إلها الملكية، عندنا ملكية ضعيفة وملكية شديدة، إذن الأحكام الإرشادية والوضعية لابد أن نفصل بينها. يقول المصنف تعالوا خلي نشوف هذا مقامنا، يقبل للشدة والضعف لو وجوده وأمره بسيط، إذا بسيط ما يدري بالأحكام الأحكام الجمع العرفي، وأما إذا كان يتحمل يتجري فيه الجمع العرفي. قدرت أوضح الفكرة؟ زين بس شو ما حليتوا لي إن كانت قابلة لذلك اللي بالسطر الأول، شو ضربتوها سكت أخوان؟ مو خلينا قلنا أنت متوضحون يا صح لو مو صحيح سيدنا النبوي؟ إن كانت قابلة لذلك بالسطر الثاني فوق، شو ما حليتوا لنا ياها؟ اي هو ذاكرها الرجال المصنف حفظه الله، قال هذا والمناسب حملها على الرجحان والاستحباب ان كانت قابله لذلك. حلاها وين المصنف؟ بناء على مسلك حكم العقل في استفاده الوجوب. واضح؟ نقبل احنا لو ما نقبل؟ زين اذا بقت فقط روايه المروزي من ناحية السند، تأتينا يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخوان يوم السبت بعد لبسوا كمامات إن شاء الله.